لنتخيل عالماً حيث يمكن تصفح الهاتف الذكي، وفي محفظة رقمية واحدة نجد صورة عائلية وبجوارها ملكية حقيقية لجزء من ناطحة سحاب تجارية في طوكيو.
نعم، وهذا ليس كل شيء.
صحيح، يعني يمكن أيضاً أن نجد حصة في لوحة بيكاسو نادرة وجزءاً من مزرعة ضخمة في البرازيل، وكل ذلك دون أي معاملات ورقية معقدة
وبدون جيش من المحامين أو الانتظار لأسابيع لإتمام صفقة واحدة.
بالضبط، هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي في المستقبل البعيد أبداً. هذه التكنولوجيا تبنى وتنفذ في هذه اللحظة بالذات بفضل ظاهرة تقنية واقتصادية تعرف باسم التوكنيزيشن أو ترميز الأصول.
التوكنيزيشن، الكلمة التي تثير الكثير من الجدل مؤخراً.
في هذا الاستكشاف المعمق اليوم سنقوم بتفكيك هذه الآلية، تلك التي تقوم بتحويل الأصول التقليدية الجامدة والبطيئة جداً إلى رموز رقمية مرنة وسريعة التداول بشكل لا يصدق. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع.
الهدف هنا ليس فقط فهم المصطلحات التقنية المعقدة، بل فهم كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تغير قواعد اللعبة في عالم الاستثمار التقليدي بالكامل. يعني هل نحن حقاً أمام التقنية التي ستمثل فعلاً مستقبل الأموال وطبيعة الملكية؟
هذا هو السؤال الأهم، ولكن قبل الانجراف في الحديث عن هذه الثورة المالية، دعونا ننتقل من هذا المفهوم النظري الجذاب إلى الجانب العملي الملموس. يعني كيف يمكن بالضبط وبشكل حرفي تحويل شيء ثابت ومادي تماماً كقطعة أرض إلى مجرد كود؟
هذا هو السؤال الجوهري فعلاً، لأن مصطلح التوكنيزيشن بصراحة قد يبدو وكأنه نوع من السحر التقني للبعض، لكنه في الواقع هندسة مالية وبرمجية دقيقة جداً. للتبسيط، العملية تبدأ دائماً من العالم الحقيقي.
تقصد التقييم الفعلي للأصل قبل أي خطوة رقمية؟
بالضبط، يجب أولاً تقييم الأصل الحقيقي بشكل قانوني ومالي صارم، سواء كان هذا الأصل ملموساً كالعقارات أو غير ملموساً كحقوق الملكية الفكرية. بعد هذا التقييم تأتي مرحلة التجزئة والتحويل الرقمي،
حيث يتم تقسيم قيمة هذا الأصل إلى وحدات أو حصص صغيرة، أليس كذلك؟
نعم، ويتم التعبير عن كل حصة برمجياً عبر رموز رقمية أو توكينات، وهذه الرموز يعني لا ترمى في الفضاء الرقمي بشكل عشوائي، بل تبنى وتسجل على منصات البلوك تشين باستخدام معايير برمجية محددة جداً، مثل معايير IRC20 أو ERC721 الشهيرة على شبكة إيثيريوم.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. لقد ذكرت للتو مصطلحات تقنية بحتة، أعني ERC20 وERC721، أعلم أنها معايير موجودة على البلوك تشين، ولكن لماذا نحتاج إلى معايير مختلفة من الأساس؟
سؤالاً ممتاز، لماذا لا يوجد كود واحد لكل شيء؟ حسناً، الفرق بينهما هو جوهر فهم كيفية عمل هذه الأصول. معيار ERC20 يستخدم للأصول القابلة للاستبدال تماماً، فكر فيه كالأموال النقدية.
يعني إذا أعطيتك ورقة من فئة $100 وأعطيتني ورقة أخرى من نفس الفئة فلا يوجد أي فرق.
تماماً، القيمة هي نفسها والورقة قابلة للاستبدال. هذا المعيار يستخدم لترميز أشياء مثل أسهم الشركات أو السلع العادية. أما ERC721 فهو مصمم للأصول غير القابلة للاستبدال، أو ما يعرف بالـ NFT،
حيث يكون كل رمز فريداً من نوعه ولا يمكن استبداله برمز آخر.
صحيح، لنتخيل أننا قمنا بترميز مبنى سكني، الرمز الذي يمثل الشقة ذات الإطلالة البحرية في الطابق العلوي يختلف كلياً عن الرمز الذي يمثل شقة في الطابق الأرضي بجوار المخرج. لا يمكن استبدال هذا بذاك ببساطة أبداً.
التشبيه الذي يقفز إلى ذهني هنا لتبسيط هذه الفكرة هو كأننا نأخذ ناطحة سحاب ضخمة وثقيلة لا يمكن تحريكها، وبدلاً من البحث عن ملياردير واحد لشرائها، نقوم بتحويلها إلى مئات الآلاف من القطع الصغيرة لأحجية الصور المقطوعة أو البازل.
تشبيه دقيق جداً.
ولكن بناء على ما قلته عن التفرد، هذه ليست مجرد قطع بازل عادية، كل قطعة من هذه الأحجية تحمل في داخلها جواز سفر رقمي خاص بها، جواز غير قابل للتزوير أو التدمير، يثبت بشكل قاطع أن هذه القطعة المعينة هي ملك لشخص محدد في العالم.
بالضبط، هذا التشبيه يضعنا في قلب صورة تماماً ويشرح آلية الملكية بوضوح. ولكن لكي نفهم لماذا هذا الأمر يعتبر إنجازاً ثورياً حقاً، يجب النظر في آلية التنفيذ وتحديداً دور ما يسمى بالعقود الذكية.
العقود الذكية التي تستبدل العمل البشري.
نعم، فكر في العقد الذكي كأنه محام ومحاسب ومندوب تنفيذ، كلهم مدمجون في كود برمجي لا ينام ولا يخطئ. لنتخيل أن منتصف الليل قد حان في اليوم الأول من الشهر، وهو الموعد المحدد لتوزيع أرباح إيجارات ناطحة السحابة التي تحدثنا عنها.
في العالم التقليدي، هناك محاسب بشري سيراجع الحساب البنكي صباحاً ويتأكد من تحصيل الإيجارات، ثم يوقع الشيكات أو يوافق على التحويلات.
وتمر العملية عبر بنوك ووسطاء وموافقات وتستغرق أياماً. أما مع العقد الذكي، فبمجرد أن تشير الساعة إلى منتصف الليل تماماً، يتحقق الكود تلقائياً من وجود الأموال، وفي أجزاء من الثانية يتم توزيع أجزاء من السنتات أو الدولارات إلى 10,000 محفظة رقمية حول العالم
دون أي تدخل بشري
وبدون وسطاء ينتظرون دورهم. الأمر يحدث ببساطة وبدقة وبشكل فوري،
سرعة خيالية فعلاً،
وبدون أي وسطاء يقتطعون نسباً وعمولات في كل خطوة. هذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التالية في تحليلنا، وهي فكرة ديمقراطية الاستثمار.
الاستثمار الجزئي. نعم، المفهوم هنا هو أن الاستثمار الجزئي يفتح أبواباً مالية كانت موصدة تماماً لقرون. أصحاب المدخرات البسيطة يمكنهم الآن الدخول إلى ساحات كانت حكراً عن الأثرياء والمؤسسات الضخمة فقط،
مثل الصناديق الخاصة الفاخرة أو المشاريع العقارية الكبرى.
صحيح، بالإضافة إلى أن هذا النظام يكسر الحدود الجغرافية والزمنية بالكامل. لكن وهنا أريد أن ألعب دور محامي الشيطان قليلاً، ألم تكن أسواق الأسهم التقليدية تفعل ذلك بالفعل منذ عقود؟
كيف ذلك؟
يعني يمكن لأي شخص الآن فتح تطبيق على هاتفه وشراء جزء بسيط جداً من سهم لشركة تكنولوجيا عملاقة. ما هو الفرق الجوهري هنا؟ هل نحن حقاً نقوم بديمقراطية التمويل أم أننا مجرد نغير المسميات ونخترع طرقاً جديدة لكي يخسر الناس أموالهم بسرعة أكبر؟
هذا اعتراض في محل تماماً وتساؤل نقدي مهم يجب توضيحه. المثير للاهتمام هنا هو أن هناك فرقاً شاسعاً يتجاوز مجرد تغيير المسميات. أولاً، كما ذكرت، سوق الأسهم يسمح بشراء حصص في شركات مساهمة عامة،
وهي كيانات مصممة منذ البداية لتكون سائلة.
بالضبط، وقابلة للتداول بشكل سريع. لكن التوكنايزيشن يأخذ الأصول صعبة السيولة التي لا يمكن ببساطة إدراجها في البورصة التقليدية ويجعلها سائلة بمرونة عالية. نحن نتحدث عن مبنى تجاري محدد أو أسطول من الطائرات الخاصة،
أو حتى مزرعة عنب في إيطاليا، أو لوحة فنية نادرة لا يوجد منها سوى نسخة واحدة.
نعم، هذه الأصول كانت تاريخياً تتطلب ملايين الدولارات وعلاقات معقدة لمجرد التفكير في الدخول فيها. وثانياً، وهو الفارق الأكبر والأهم، غياب الوسطاء الكلي.
تقصد البنوك وشركات الوساطة؟
صحيح، عندما نشتري سهماً عبر تطبيق بنكي، هناك بنك، وهناك شركة وساطة، وغرفة مقاصة، والسوق المالي نفسه. كل هؤلاء يمثلون طبقات متراكمة من البيروقراطية، وكل منهم يأخذ رسوماً، والأهم من ذلك هم يملكون القدرة المركزية على تجميد الأموال
بناء على سياساتهم الخاصة.
تماماً، بينما التوكنايزيشن يعمل بنظام من النظير إلى النظير المباشر. الكود يربط بين البائع في اليابان والمشتري في كندا فوراً. هذا الغياب التام للإجراءات المعقدة هو المعنى الحقيقي لإزالة الحواجز.
دعنا نكون واقعيين قليلاً. تاريخياً، كلما حاولنا تحقيق الكمال التقني وأحداث ثورة سريعة في عالم الأموال، نصطدم بقوة وعناد الواقع البشري والتنظيمي. هناك دائماً مخاطر.
مخاطر كبيرة جداً.
وهناك فجوات كبيرة يتم نقاشها بجدية عند دراسة هذا الموضوع. على سبيل المثال، التحديات التقنية مثل الهجمات السيبرانية على العقود الذكية أو الثغرات في الكود البرمجي. ولكن هناك نقطة أثارت استغرابي بشدة فيما يخص الجانب التقني.
وما هي؟
مسألة رسوم الغاز أو تكاليف المعاملات على شبكات البلوكشين، وتحديداً في أوقات الذروة. أليس هناك مفارقة مثيرة للسخرية هنا؟
تقصدين التكلفة مقابل قيمة الاستثمار؟
نعم، إذا كان الهدف الأساسي هو مساعدة صغار المستثمرين، لنفترض أن شخصاً أراد استثمار $50 فقط لشراء جزء صغير جداً من فندق فاخر. لنقل أن هذا الجزء يوازي مقبض باب في هذا الفندق.
مقبض باب؟ نعم.
ثم يتفاجأ بأن رسوم الشبكة لإتمام هذه المعاملة أو ما يعرف بالغاز قد تكلفه $60، يعني يدفع رسوماً للشبكة أكثر من قيمة استثماره لمجرد فتح هذا الباب الرقمي. كيف يمكن لهذا النظام أن يكون شاملاً وديمقراطياً إذا كانت الرسوم تلتهم الاستثمارات الصغيرة بالكامل؟
هذه نقطة ممتازة جداً، وتجسد تماماً المفارقة الكلاسيكية لأي تكنولوجيا حديثة في مراحلها الانتقالية الأولى. التكنولوجيا تتطور بسرعة مبهرة، لكن البنية التحتية الأساسية تأخذ وقتاً أطول لتستوعب هذا التطور الهائل.
وهذا حدث بالفعل، أليس كذلك؟
نعم، مراراً وتكراراً على شبكات مثل إيثيريوم. الكثافة العالية للمستخدمين أدت إلى اختناق الشبكة وارتفاع رسوم المعاملات بشكل جنوني. ولكن لكي نكون منصفين للتقنية، هذا ليس عيباً في فكرة التوكنايزيشن بحد ذاتها،
بل في البنية التحتية القديمة.
صحيح، ولحل هذه المفارقة طور المبرمجون والمهندسون ما يعرف بشبكات الطبقة الثانية أو Layer 2. وببساطة، هذه الشبكات تقوم بتجميع آلاف المعاملات الصغيرة وتعالجها كمعاملة واحدة كبيرة على الشبكة الرئيسية،
مما يقلص رسوم الغاز إلى كسور صغيرة جداً من السنت.
تماماً، التقنية تقوم بإصلاح نفسها تدريجياً لضمان أن استثمار $50 لن يكلف سوى أجزاء من السنت كرسوم لتنفيذه.
حسناً، يبدو أن المهندسين يعملون بجد لحل المشاكل التقنية وصناعة حلول للطبقة الثانية، هذا منطقي. لكن ماذا عن المشكلة الأكبر؟ المشكلة التي لا تحلها أكواد البرمجة ولا الخوارزميات.
تقصدين التنظيم القانوني؟
بالضبط، المشاكل التي تتطلب محاكم وقوانين وحكومات وتوافقاً دولياً، التحدي التنظيمي والقانوني لحقوق الملكية في هذا الفضاء الافتراضي المفتوح يبدو معقداً جداً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا هو التحدي الأخطر فعلاً، وهو ما يسبب الصداع الأكبر للمؤسسات المالية حول العالم. نحن نتحدث عن غياب التوافق القانوني الموحد عبر الحدود. دعينا نضع سيناريو واقعياً لكي نرى حجم التعقيد المخيف هنا.
تفضل.
لنتخيل أن لدينا مبنى تجاري ضخم تم تحويله بالكامل إلى رموز رقمية. هذا المبنى المادي يقع فعليا في باريس. المنصة التقنية التي أصدرت هذه الرموز وأدارت العملية مسجلة قانونيا في سنغافورة،
والمستثمر يعيش في قارة أخرى تماما.
نعم، المستثمر الذي يمتلك نسبة من هذه الرموز في محفظته يعيش في البرازيل الآن. لنتخيل حدوث حريق هائل دمر هذا المبنى بالكامل، وشركة التأمين ترفض الدفع لوجود خلل ما في التغطية.
يا إلهي، هنا تبدأ الفوضى.
تماماً. السؤال هنا، أي محكمة في العالم لها الحق أو السلطة في النظر في هذا النزاع؟ هل هي المحاكم الفرنسية حيث يقع الرماد المتبقي من المبنى؟
أم قوانين سنغافورة حيث تأسست المنصة وكتبت العقود؟
أم البرازيل حيث تضرر المستثمر مادياً؟ العقود الذكية والأكواد لا تفهم الحدود الجغرافية أبداً، لكن الأصول المادية والمباني تخضع لقوانين محلية صارمة جداً.
هذا التداخل العابر للقارات يخلق كابوساً قانونياً حقيقياً لتحديد المسؤوليات، ويثبت مرة أخرى أن الابتكار يسبق التشريع بأشواط بعيدة. بصراحة، هذا السيناريو يصيبني بالدوار المالي والقانوني معاً.
وهو كذلك بالفعل.
حريق في فرنسا، وعقد في سنغافورة، ومستثمر يطالب بحقه في البرازيل. من الواضح أننا بحاجة إلى معاهدات دولية جديدة كلية للتعامل مع هذا العالم الموازي والمعقد، وهذا يدفعني للتساؤل بمنطقية.
تفضلي.
مع كل هذه العقبات التقنية التي لا تزال قيد التحسين، وهذه الكوابيس القانونية والتنظيمية العابرة للقارات، وتذبذب الأسواق الرقمية العنيف، هل نرى المؤسسات المالية الكبرى والحكومات تتراجع للخلف لتجنب هذه المخاطر؟
المفاجأة هنا هي العكس تماماً. بدلاً من التراجع أو الهروب من التعقيد، نرى اندفاعاً منظماً واستراتيجياً. عندما نطلع إلى المستقبل القريب، وتحديداً الإطار الزمني بين عامي 2025 و2030، نرى تحولاً جذرياً.
اندفاع نحو الداخل بدلاً من الهروب؟
صحيح. نحن ننتقل من مرحلة التجربة التقنية واختبار المفاهيم التي هيمنت على السنوات القليلة الماضية إلى مرحلة بناء البنية التحتية الأساسية، وأقوى دليل ملموس على ذلك هو دخول الحكومات نفسها إلى هذا المعرك.
تقصد السندات الحكومية؟
بالضبط. نحن نشهد اليوم خطوات فعلية لترميز سندات الخزانة الحكومية، وهي تعتبر من أكثر الأصول أمانة وتقليدية في العالم المالي بأكمله. عندما تبدأ الجهات السيادية في تبني تقنية التوكنايزيشن لتمويل ديونها، فهذه رسالة واضحة.
رسالة بأن هذه التكنولوجيا ليست مجرد صرعة مؤقتة للهواة.
نعم، بل يجري تحويلها بهدوء لتصبح العمود الفقري الجديد للنظام المالي العالمي بأسره.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل وربما يلامس حدود الخيال العلمي مجدداً، لأن التطور لا يتوقف عند مجرد ترميز الأصول وتسجيلها بهدوء على البلوكشين. هناك حديث جاد ومتزايد عن دمج التوكنايزيشن مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
هذا هو التطور القادم بلا شك.
هذا الدمج لا يعني مجرد تسريع العمليات الحسابية، هذا أقرب لامتلاك مستشار مالي فائق الذكاء، لكنه ليس جالساً في مكتب ببدلة أنيقة ينتظر مكالمة، بل هو مدمج ومبرمج مباشرة داخل كود الأصل الاستثماري نفسه.
يتخذ القرارات بشكل مستقل.
بالضبط. يمكن تخيل أصل رقمي يتفاعل لحظياً وبشكل مستقل مع الأخبار الاقتصادية العالمية، أو يقرأ بيانات التضخم فور صدورها، أو يستشعر بوادر انهيار في السوق الموازي، وبناء على ذلك يقوم بتعديل استراتيجية الاستثمارية،
أو يقوم بتنفيذ عمليات بيع جزئية لحماية رأس المال دون أن يطلب منه أحد ذلك.
صحيح، ودون أي توجيه بشري. نحن نتحدث عن تحويل الأصل المالي من مجرد وثيقة ملكية صامتة وساكنة في درج مكتب إلى كيان مالي حي ونشيط ويفكر ويتصرف لحماية نفسه.
هذا الوصف دقيق جداً، وهو يمثل الجيل المتقدم القادم من هذه الثورة المالية التقنية. الذكاء الاصطناعي سيمنح هذه الأصول المرمزة قدرة استباقية ومرونة لم نعهدها من قبل في أي نظام مالي. ولكن هناك تحذير واجب هنا.
العناية الواجبة، صحيح؟
نعم، لكل من يراقب هذه المساحة باهتمام ويفكر في الدخول إليها. قبل الانبهار بالأصول الذكية والعقود الفورية والذكاء الاصطناعي، يجب التحلي بالوعي الشديد. الدخول الآمن لهذا العالم حالياً يتطلب العناية الواجبة الصارمة.
تقصد التثقيف القانوني المستمر؟
تماماً. فهم كيف تنظم كل دولة الأصول الرقمية هو خط الدفاع الأول الذي لا غناء عنه. كذلك الاعتماد الحصري على منصات موثوقة مرخصة قانونياً وتخضع لتدقيق أمني وبرمجي مستمر.
لأن هذا ما سيحمي رأس المال الحقيقي من الثغرات وعمليات الاحتيال والنصب.
صحيح، والتي للأسف تتغذى دائماً وتتكاثر في فترات التحول التقني والغموض التنظيمي. التكنولوجيا مبهرة بلا شك، لكنها لا تعوض أبداً عن الحذر والبحث العميق قبل اتخاذ أي قرار مالي.
حذر في محله تماماً، ولا يمكن التقليل من أهميته. إذن نحن نقف أمام لحظة تحول تاريخية تتطلب فهماً عميقاً للفرص غير المسبوقة واستيعاباً أدق للمخاطر المرافقة. دعنا نلملم خيوط هذا الاستكشاف المليء بالتفاصيل.
بكل سرور.
لقد انطلقنا من محاولة تفكيك فكرة تحويل ناطحة السحاب الضخمة أو اللوحة الفنية العتيقة إلى مجرد أسطر من الأكواد البرمجية. وكيف تعمل هذه الرموز الموفقة بجوازات سفر رقمية لتوزيع الملكية وإثباتها لآلاس الأشخاص حول العالم بضغطة زر؟
وناقشنا كيف تقوم هذه التكنولوجيا بنزع السلطة من أيدي الوسطاء التقليديين والبنوك.
نعم، وخلق سيولة هائلة في أسواق كانت متصلبة وحكرا على النخبة، ولكننا أيضاً في المقابل لم نغفل عن الوجه الآخر المعقد، كابوس الاختصاصات القانونية الدولية والمحاكم في حال حدوث نزاع،
ومفارقة رسوم المعاملات والغاز التي يجري العمل حالياً على حلها عبر الطبقات الثانية،
وصولاً إلى استشراف المستقبل القريب جداً، حيث قد تمتزج الملكية بالذكاء الاصطناعي لتخلق أصولاً تتفاعل مع الأحداث وتدير نفسها. السؤال الذي قد يطرح نفسه بقوة الآن، لماذا يجب أن نهتم بكل هذه التفاصيل التقنية والقانونية اليوم؟
الإجابة ببساطة هي أن تعريفنا لكلمة الملكية بحد ذاته تتم إعادة كتابته الآن.
بالضبط، وتصورنا لكيفية انتقال الثروة يتغير. الأصول التي كانت تبدو كقلاع حصينة مخصصة للأثرياء وأصحاب النفوذ فقط، يتم اليوم تفكيكها برمجياً لتصبح في متناول اليد. نحن نشهد إعادة تصميم جذري للنظام المالي ليكون أسرع وأكثر لا مركزية وربما أكثر إنصافاً.
وهي لحظة تاريخية بالفعل تستحق المراقبة والدراسة، ولكنها تدفعنا أيضاً للنظر إلى أبعاد أعمق بكثير من مجرد الكفاءة التقنية والسرعة في نقل الأموال.
أبعاد مثل ماذا؟
لقد أشرنا مراراً وتكراراً خلال استكشافنا إلى أن العقود الذكية تصميمها وبرمجتها لتكون صارمة جداً، فهي تنفذ الأوامر المالية بشكل تلقائي وبدون أي رحمة، ولا تقبل التأويل البشري.
وكل ذلك بهدف التخلص من البيروقراطية واستبعاد الخطأ أو التحيز البشري من المعادلات المالية.
نعم، في الأوقات المستقرة والطبيعية، هذا يبدو كالنظام المالي المثالي الخالي من العيوب، لكننا نعلم جميعاً من دروس التاريخ أن الاقتصاد البشري شديد التعقيد ومتقلب وعشوائي بطبيعته.
الأزمات الكبرى تحدث
كالكوارث الطبيعية المدمرة أو الانهيارات الاقتصادية المفاجئة
أو الجوائح العالمية التي توقف حركة الحياة.
في هذه اللحظات الحرجة والاستثنائية غالباً ما نحتاج بشدة إلى مستوى عال من المرونة، القدرة على إعادة التفاوض، التعاطف، والتقدير البشري للظروف الطارئة.
وهي أشياء لا يمكن برمجتها.
أبداً، لا يمكن، مهما بلغ التطور، برمجتها مسبقاً في كود جامد مؤلف من أصفار وواحدات يعمل على البلوكشين.
وهذا يتركنا في النهاية مع تساؤل عميق ومخيف بعض الشيء لنفكر فيه. في سعينا المحموم والمستمر لبناء نظام رقمي مالي مثالي، بارد ولا ينام ولا يخطئ الحساب، وكل ذلك بهدف التخلص من الخطأ البشري، هل يمكن أن نكتشف لاحقاً وفي وسط أزمة عالمية غير مسبوقة أن التخلص الكامل من المرونة الإنسانية والقدرة البشرية الحية على التقدير والتعاطف هو بحد ذاته أكبر ثغرة وأخطر مخاطرة قد تواجه اقتصاد المستقبل؟ سؤال يستحق حقاً التفكير العميق.